إذن نتابع تعليق على بعض الفقرات الواردة في الشرط الخامس مذكور في العروة عند السيد اليزدي عليه الرحمة. نعيد بعض ما تقدم قليلا بالنسبة إلى درس الأمس. فإذا وأما تقييده قدس سره السفر في غير الواجب، وذلك لأنه هو المشهور رواية عند الفريقين بأنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، هذا أولا، وثانيا لأصالة عدم الولاية لأحد على أحد، اللهم إلا ما استثني كولاية الزوج على زوجته في بعض الأمور، أو ولاية الوالد على ولده أيضا في الأمور الإشفاقية. وكذلك الحال لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق وبعدم وجود الولاية بالأصالة بالعنوان الأول لأحد على أحد، فيما لو كان في قوله وسفر الولد مع نهي الوالدين، لأنه طاعة الولد لأبيه إنما هي أو لوالديه إنما هي في الأمور الإشفاقية التي يلزم منها شفقة الأهل على الولد، ومن ثم يلزم منها التأذي، يتأذى الوالد من فعل ولده فيقع في الحرج وفي الحزن وفي المشقة النفسية، فيصبح وجوب طاعة الولد لأبيه أو لأمه. أما في ما عدا ذلك فلا تجب طاعة الولد لأبيه. وطبعا قلنا بأنه الواجب ها هنا لابد من أن يكون مقيدا بالمضيق، أما إذا كان هناك فسحة ومندوحة في الوقت فعندئذ يختلف المقام. بقي قوله قدس سره كما إذا كان السفر مضرا لبدنه، وهذا طبعا منفي بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، المستفادة من موثقة زرارة بن أعين عليه الرحمة في قضية سمرة بن جندل، واضحة الذي كان عنده عذق في دار الأنصار وكان يتردد عليها دائما، وسبب أذية لصاحب الدار للأنصار وقال له استأذن قبل أن تدخل، فأبى سمرة بن جندل أن يستأذن في الدخول احتجاجا على أن هذه النخلة له فيحق له الدخول إليها متى شاء. فرفع الأنصار الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشكاه عنده، فقال لسمرة بن جندب أنه استأذن فأبى، قال له أعطه هذه النخلة وأعطيك بدلها، فأبى أعطيك بدلها بستان من النخل، فأبى أعطيك بدلها جنة، فأبى، فقال للأنصار اقلعها وارميها في وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار. نقلنا الرواية بشكل مختصر فقط للوقوف على محط الشاهد في الاستدلال بهذه الرواية على قاعدة لا ضرر ولا ضرر. طبعا وقع الكلام في مفردات هذه القاعدة وليس الكلام في محله ها هنا، لكن باختصار نقول الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر هو متعلقه الأمر البدني الذي يجر الضرر على نفسه، بخلاف الضرار فإنه يجر الضرر على غيره، وهذا هو الفرق الأساس بين ضرر ولا وضرار. مما يسهل الخاطب في هذه الرواية وفي النقاش فيها أنها موضع اتفاق بين الفريقين، فلا داعي لمناقشة السند ومسألة أنه معتبر أو ليس بمعتبر، مع أننا نقول باعتبار سند هذه الرواية وهي موثقة منقولة عن مولانا الباقر سلام الله عليه. وطبعا قيدنا الضرر ها هنا بكونه معتد به عقلائيا، أما إذا كان الضرر لا يستلزم منه المشقة البدنية أو الخسارة المادية أو الحرج النفسي، فعندئذ لا بأس به، فليس مطلق الضرر حرام، بل خصوص الضرر المعتد به عند العقلاء. وإلا ما من شيء إلا ويلزم منه الضرر، خصوصا السفر في موضع كلامنا ها هنا، السفر يلزم منه الضرر، أقلا فيها نوع من التعب، فيها نوع من بذل الفلوس، فيها نوع من الضغط النفسي، تغيير المناخ، تغيير المذاق، تغيير الهواء، إلى آخر ما هنالك مما قد يسبب أذية ما على المسافر. فكل سفر يلزمه المشقة، حتى قيل بأنه السفر قطعة من سقر كما في بعض الروايات. لكن لابد ها هنا من لحاظ قاعدة التزاحم وتقديم الأهم على المهم، فيما لو دار الأمر ووجد بأن السفر له منفعة كبرى وغايته وأهدافه أعلى وأسمى مما يلحق به بعض الأضرار المحتملة غير المعتد بها، فعندئذ يصبح السفر مباحا وجائزا وليس بمحرم لمجرد وجود بعض الأضرار غير المعتد بها، فلا يلزم منه القول بحرمة السفر عندئذ لوجود بعض الأضرار غير المعتد بها، فبالتالي يجب عليه القصر مو تمام. اللهم إلا إذا كان الضرر معتدا به عقلائيا فيصبح السفر محرما، وبالتالي يجب عليه التمام مش القصر. يعني مثلا نفترض بأنه هو عنده ضغط، مرض الضغط بالدم بيطلع عالي، أو عنده مشاكل اضطرابات قلبية ما نفترض، فالطب يقول له لا تسافر في الطائرة لأنه الطائرة بس تطلع إلى علو معين بنخفض عنده الضغط مثلا، أو يصير في عنده اضطراب بدني قد يسبب أذية على القلب قد يموت فيها مثلا، فيصبح هنا شنو الضرر واقع لا محالة ومعتد به، فيصبح السفر عندئذ شنو حرام. فلو سافر بالطائرة يجب عليه أن يتم لا أن يقصر في هكذا حال. لا يقال بأنه السفر بنفسه مباح وجائز لكن الوسيلة هي مبغوضة، هي مكروهة، هي محرمة، لا يقال كذلك. ليش؟ لأن الأمر منظور إليه بلحاظ شنو؟ بلحاظ العرف، الأحكام الشرعية منزلة على العرف وليس على الدقة العقلية، والعرف لا يفرق بين كون الوسيلة المحرمة والمبغوضة وبين ما يلزم منه أن السفر صار حراما. فالعرف يرى بأنه بقول له العرف أنت حرام تسافر بالطيارة، هي حرام، فلا يقال ذلك، بل يقال بأن العرف لا يفرق بين كون الوسيلة المحرمة أو ما يلزم من الوسيلة، بالتالي السفر محرم، فيجب عندئذ شنو التمام. أما قوله قدس سره وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه، فإنه الدليل الشرعي بأكثر من رواية معتبرة قد دل على اشتراط أن يكون متعلق النذر راجحا شرعا أو راجحا عقلا أو لا أقل أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا أقل. أما إذا كان النذر مرجوح فعندئذ لا يتعلق يصبح باطل. صار واضح؟ خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك بعض الروايات التي تصرح بأن النذر الشرعي هو إما أن يكون شكرا أو زجرا كما في بعض الروايات شكرا أو زجرا، وأما ما عدا ذلك فلا موضع للنذر الشرعي الصحيح، فيكون عندئذ متعلق النذر مرجوحا وليس براجحا وبالتالي يقع باطلا. هلا مسألة أن يكون النذر مباح لا ضير في ذلك، ليش؟ لأنه ليس في معصية، ليس منهي عنه حتى يقع المتعلق متعلق النذر باطل. صار واضح؟ يكفي أن يكون مباح متساوي الطرفين. نعم النذر يقع باطل متى؟ عندما يكون مرجوحا، كما لو نذر على قطيعة رحم مثلا أو ما أشبه ذلك، فلا يصح النذر منه لأنه منهي عنه، وكيف يتقرب بالمبعد بالمنهي؟ لابد أن يكون راجح. هنا هالوسائل الشيخ أحمد أطعمة والأشربة 23 موجود 23 في جب. أنا بالي في روايتين ثلاثة نذكرهم كشاهد ودليل ومؤيد على ذلك. مثلا في عندنا موثقة ابن بكير عبد الله، موثقة الزرارة أيضا، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير محمد عن حفص بن صوقة عن ابن بكير عبد الله عن زرارة، زرارة بن نعاية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شيء لا نذر فيه معصية؟ قال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه. وأيضا في رواية منصور بن حازم مصححة كذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، إلى أن قال: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة، إلى آخر ما هنالك. فإذا النذر الصحيح هو أن يكون في غير معصية وعليه. فلو نذر أن لا يسافر مثلا في حالة ما لو كان الطقس باردا جدا، لأن الطقس البارد يمكن يسبب له شنو؟ ضرر على البدن، هو مصاب بالشقيقة مثلا والبرد قويله وجع الشقيق مثلا، فبصير السفر شنو؟ محرم، فبصير يجب عليه التمام مش القصر. صار واضح؟ إلى آخر ما هنالك. هذا في موارد متعلقات المسألة المذكورة في الشرط الخامس في متن العروة. بقي عندنا القضية الثانية: أو كان غايته أمرا محرما، كما لو سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه. فإذا القضية الأولى انتهى الكلام منها، وهي شنو؟ وهي فيما لو كان السفر بنفسه حراما. زين، اذا كان السفر بنفسه حراما فعندئذ يجب عليه التمام كما اسلفنا واستدللنا على ذلك. اما القضية الثانية كانت غاية السفر امر محرم، كما لو سافر لقتل انسان محترم او سافر للوشاية، للفتنة، للزنا، للسرقة، الى اخر ما هنالك من الغايات المحرمة، فعندئذ يجب عليه التمام. وهذا ايضا مما لا خلاف فيه، وانه مما لم يرخص فيه للتقصير، ويدل عليه بعض ما تقدم من النصوص الشاملة لهذا المورد كخبر عمار بن مروان. ونحن حققنا الامر بانه عمار هو واحد اليشقري، اما الكلبي فليس بعمار، هو محمد بن مروان وليس بعمار، صار واحد مش اثنين. فاذا وخبر الخراساني باسناده عن الصفار عن الحسن، وما ادري الوسائل بحط دائما عن الحسن بن علي، هو الحسين مش الحسن، يعني خطأ، لأنه بالكافي بيثبتها الحسين، وهم الحسين عنده خي اسمه الحسن بنقل عنه أحيانا، فهو الصحيح الحسين، أنا مصححها هون بين قوسين. عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا سلام الله عليه بخراسان، فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان. مع أنه اثنيناتهم جايين بسفر واحد، هو وصاحبه جايين إلى خراسان، قال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنه قاصد زيارة مولانا الرضا عليه السلام وفيها طاعة لله، وقال للآخر: يجب عليك التمام لأنه قصد شنو؟ السلطان. كانت الغاية عنده أمر محرم وهو التقرب إلى السلطان الجائر. وكما في موثق سماع خلينا نطلع لكم الرواية، رواية سماع بلى محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المسافر إلى أن قال: ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر، أو خرج إلى صيد، أو إلى قرية، إلى آخره. فالشاهد فيها إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر. فإذا كانت الغاية منها الحرام كما في وجه هذا المضمون للرواية، فيكون عندئذ الصيد شو اسمه السفر حرام. وهكذا إذا خرج إلى صيد، هذا طبعا أكثر الروايات اللي بتحكي عن الصيد بأنه حرام وتنهى عن الصيد، إنما كان الصيد في ذاك الزمن هي هواية وليس للقوت، يعني غالب استعمال الصيد هي نوع من ترف دنيوي، يسافرون للتصيد للهو للعبث، وكانت هذه هواية الملوك أو الخلفاء أو الوزراء أو ما أشبه ذلك. نهى الشرع المقدس عنها، عن هذا الصيد الذي هو فقط للهواية، يعني مجرد عبث وله، مرة بيكون الصيد لأجل أن يقتات به أو يقتات عياله به أو ما أشبه ذلك أو للتجارة فلا بأس بذلك، أما إذا كان غير هذا، لأنه كانت وسائل الصيد بهذاك الزمن كمان مكلفة، عوام الناس ما بيقدروا أنه يستعملوها. كان بدها كلب وبدها فرس وبدها شو اسمه نبل وبدها يعني آليات، وهذا كانت مش متيسر للعوام على أي حال. وتدل على أن كلا الموردين سواء كان بنفسه محرما أو غايته الحرام فإنهما يتمان الصلاة. بقي الفقرة الأخيرة في قوله قدس سره في العروة، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية ولم يكن السفر بنفسه حرام ولا غايته حرام لكن الحرمة تتفق في أثناء السفر اتفاقا ولم يكن لأجلها السفر منعقد، فعندئذ يقول وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكنها تتفق في أثناء سفره مثل الغيبة وشرب الخمر والعياذ بالله وغير ذلك فإنها مشمولة لأدلة الترخيص بلا خلاف، فيجب عليه القصر مش التمام، لأنه لم يكن السفر بنفسه حراما ولا غاية السفر محرمة أيضا، فبالتالي لا دليل على وجوب التمام بل تشمله أدلة الترخيص، ولم يذكر على خلاف ذلك من أحد والله العالم. هذا والحمد لله رب العالمين. تمت مسألة الشرط الخامس عند العلامة اليزدي رحمه الله والحمد لله رب العالمين.
سيأتي هاي المسائل اللاحقة التسريعية.